أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: باب تحريك الخاتم في الأصبع عند غسل اليدين. وساق من طريق معمر بن محمد بن عبيد الله قال: أخبرني محمد بن عبيد الله عن أبيه عبيد الله عن أبي رافع قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ حرك خاتمه. قال أبو حمد بن علي: سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: معمر ابن محمد بن عبيد الله ابن أبي رافع منكر الحديث. وساق من طريق الفضل بن لكين قال: حدثنا عبد الصمد بن جابر بن ربيعة الضبي قال: سمعت مجمع ابن عتاب قال: سمعت مجمع ابن عتاب عن أبيه قال: وضأت علي فكان إذا توضأ حرك خاتمه. وعن الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر إذا توضأ حرك خاتمه. هذا الباب 61 من كتاب الطهارة في سنن الإمام البيهقي رحمه الله، وفيه تحريك الخاتم في الأصبع عند غسل يدي، الذي يتوضأ لابد أن يصل الماء إلى جميع أعضاء الوضوء، ولا يجوز أن يوجد حائل بين أعضاء الوضوء وبين الماء، شيء يمنع الماء، إلا أن يكون لعذر كجرح موجود في اليد، في شيء مرض جلدي يمنع أنه استخدام الماء عليه، هذا له عذره، لكن بغير عذر لا يجوز ذلك، لابد من توصيل أو أن يصل الماء إلى أعضاء الوضوء. فهنا بيذكر الخاتم، لو واحد لابس خاتم في أصبعه، ومثل الساعة، إنسان لابس ساعة في يده فتوضأ ويلبس هذه أو ذاك، أو امرأة تلبس حليا في يدها وكان لاصقا بيدها نوع شديد اللصوق باليد يمنع وصول الماء، كل هذا لابد من تحريكه حتى يستوعب بالماء أعضاء الوضوء. ولذلك العلماء يقولون أنه إما أن يكون هذا الشيء واسعا، لبس المرأة الصيغة في إليها واسعة بحيث المية حتى وصل حتى وصل لا تحتاج لتحريكها، لبس ساعة والساعة واسعة بتحرك ضروري المية توصل تحتها، الخاتم كذلك إذا كان واسعا فالمية ستدخل تحتها، لكن إذا كان ضيقا لاصقا على اليد بحيث أنه يقينا يمنع دخول الماء تحته لابد من تحريك، لابد من تحريك، وإلا يبقى ترك شيئا لمعة في أصبعه لم يصل إليها الماء ويجب غسلها. الحديث المرفوع الذي ذكره الإمام هنا وأيضا ذكره ابن ماجه وفي إسناده راو ضعيف، فالحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، لكن كما يقول البيهقي الاعتماد في هذا الباب على الأثر عن علي وغيره، وساق عن علي بن أبي طالب وكذلك عن عبد الله بن عمر كان يصنعان ذلك. فيقول مجمع ابن عتاب بن شمير عن أبيه: وضأت عليا فكان إذا توضأ حرك خاتما، لابس خاتما في أصبعه فكان يحرك الخاتم حتى يطمئن أن الماء وصل تحته. استخدام الماء زي ما هم كانوا يستخدمون ماء قليلا، استخدموا الماء ماء قليلا، فالماء الكثير ممكن أنه مع سيلان المية من الحنفية يدخل لا مع قوة اندفاعه، لكن لما يكون ماء قليلا ويأخذ بيده يحط على إيده الثانية ويغسل، إن إذا كان الخاتم لاصقا في الأصبع ضروري لن يدخل تحته شيء، يبقى هنا لابد يحركه، إذا كان ضيقا يحركه شيئا حتى يدخل الماء تحته. كذلك جاء من حديث المعلى بن جابر عن الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر إذا توضأ حرك خاتمه. الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يصح إنما الآية تكفينا: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. غسل اليد بمعنى الاستيعاب، وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: إذا توضأت فأسبغ الوضوء. أسبغ الوضوء، إسباغ الوضوء يعني توصيل الماء إلى جميع أعضاء الوضوء من ذلك اليد. في الحديث الآخر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي ظاهر قدمه لمع مكان لامع ما وصلوش الماء أمره بإعادة الوضوء، ما قالوش اغسل الجزء ده اللي بيلمع من رجلك وخلاص، لا، ما كان ما وصلوش ماء روح عيد الوضوء من جديد، فأمره إعادة الوضوء. فكذلك لو أن جزءا من الأعضاء اللي لم يصله الماء وجب عليه أن يغسله إذا كان في الترتيب، إذا كان ما هوش في التوضيء خلص واكتشف أن تحت الخاتم لم يصل الماء وجب عليه أن يعيد الوضوء. يقول العلماء منهم ابن قدامة رحمه الله: تخليل ما بين الأصابع هذا من السنن، تخليل يدخل المية بين الصوابع، إذا كان صبع عليه خاتم بتحت الخاتم ما فيش خاتم بين الصوابع يوصل المية، ما يطمئن أن الماء وصل إلى أماكنه. وذلك جاء في حديث لقيط بن صبيرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل الأصابع، أسبغ الوضوء وخلل الأصابع. ويقول مستورد بشداد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره عليه الصلاة والسلام. الخنصر له هو الإصبع الصغير في اليد، صبع الصغير في يد ولا في رجل، هذا اسمه الخنصر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بأن يرش المية على رجله بس، ولكن كان يدلك بيده عليه الصلاة والسلام ويدخل إصبعه الصغرى بين الأصابع القدمين حتى ينظف ما بينها ويطهرها بالماء. يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره، حديث رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. يقول ابن قدامة: يستحب أن يعرك رجله بيده ويتعهد عقبيه، يتعهد عقبيه. إن أحيانا الإنسان هو بيغسل رجليه، وحقيقي الكلام عن غسل اليدين، لكنه يعني يذكر استطاضة غسل اليدين لابد من تخليل الأصابع، وكذلك الرجلين لابد من ذلك. واليد بتبقى شايفها كلها، لكن الرجل أحيانا ما تشوفش، خاصة يكون إنسان كبير السن وبدت رجليه تبقى صعبة الحركة بتاعتها شمال يمين وخد شمال. فهنا يحاول قدر المستطاع أنه الأعقاب، العقب اللي هو آخر القدم اللي ما بيشوفهاش، أنه يوصل الماء ويطمئن أنه يدلك بيده حتى يصل الماء إليه. يقول الإمام النووي في المجموع: قال أصحابنا الشافعية يعني: إذا كان في أصبعه خاتم فلم يصل الماء إلى ما تحته وجب إيصال الماء إلى ما تحته. يحرك الخاتم، قال بتحريك أو بخلعه، أو بخلعه إنه لابس ساعة في إيده والساعة ضيقة بحيث إنه هو بيغسل المية مش هيدخل من تحتها، يلحق ويتوضأ بعد الوضوء يبقى يلبس الساعة بعدها. دي الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بتخليل الأصابع، هذه صحيحة. الأمر بتحريك الخاتم أو الفعل ضعيف، ولكن ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثابت ذلك. والأصل في الآية والحديث الإسباغ، فمن الإسباغ أن يوصل الماء إلى جميع الأعضاء. يبقى تحريك الخاتم هذا إذا كان ضيق، إذا كان مش ضيق تطمئن المية تدخل تحته ما أنتش محتاج لتحريك. يقول الإمام البيهقي في الباب 62 من كتاب الطهارة: باب المسح بالرأس. المسح بالرأس يقصد مسح الرأس، وذكر المسح بالرأس لأن الآية ذكر ذلك: وامسحوا برؤوسكم. واختلف العلماء في المسح بالرأس هنا، هل برؤوسكم يعني بعض الرأس، ولا برؤوسكم يعني مرر على جميع الرأس فيعتبرها الباء للإلصاق ولا الباء للتبعيد، على خلاف بناء العلم في ذلك. وساق حديث حمران ابن أبان قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه. هذا الحديث تكرر مرات، الحديث هذا أصله موجود في الصحيحين في البخاري ومسلم. والغرض منه هنا أنه بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا واليسرى كذلك، ثم مسح برأسه. ثم مسح برأسه، هنا مسح برأسه عند بعض أهل العلم يقول الباء هنا للتبعيد، يعني مسح بعض رأسه، بعض رأسه عليه الصلاة والسلام. والبعض من أهل العلم يقول لا، مسح رأسه كلها، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستوعب الرأس بالمسح. فالأحاديث هذه كانت مجملة، مسح برأسه والآية ذكرت ذلك، واحتمل الباء هنا إما للتبعيد وإما للإلصاق، معناها إن وضع ماء على يده وبعدين ألصق هذا الماء برأسه، ألصق هذا الماء يعني مر على الرأس كلها ورجع إلى الأمام، فالماء لصق من اليد إلى الرأس طلع من فريق. قال هذه الباء للإمساح برؤوسكم، قال الباء للإلصاق. امسحوا برؤوسكم، يعني عند البعض انه بقى للتبعيد يعني ببعض رؤوسكم، ببعض رؤوسكم. طب ايه اللي يدل على المعنى ده؟ ولا ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعله انه كان دائما صلى الله عليه وسلم يمسح الرأس كلها، الا في حديث واحد لو حديث مغيرة بن شعبة انه صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وعلى او ناصيته صلى الله عليه وسلم وعمامته، العمامة على رأسه، مسح الناصية مقدم الرأس وعلى العمام، فدل على انه مسح جزء من الرأس اللي هو المقدم والباقي على العمام، والعمام ليست من الرأس ولكنها ملاصقة للرأس فأخذت حكمها كالخف الذي يلبسه الإنسان. فقالوا هذا الحديث يعني يبين انه اذا مسح البعض من الرأس أجزاء، ويختلفون البعض من الرأس ده هيكون قد ايه البعض من الرأس. فعند الشافعية يقولون البعض ولو أقل ما يكون من الرأس. عند الأحناف يقول البعض يكون ما يمكن وضع اليد عليه، اليد آلة المسح، فحط إيدك على رأسك كده، المنطقة التي تستوعبها اليد هي اللي تمسح رأسك. عند غيرهم مالك وأحمد يقول الرأس كلها تمسح الرأس، تقبل من الأمام للخلف وترجع إلى الأمام، لأن الأحاديث اللي جاءت في مسح الرأس بينتها أحاديث أخرى في ذلك. يبقى هنا استيعاب الرأس السنة، فلو أنه مسح البعض من الرأس أجزأ، لو مسح البعض الرأس، لكن السنة أن يمسح الجميع طالما أن رأسه عارية ليست عليها عمامة. إذا كان عليها عمامة يبقى يجوز يمسح بعض الرأس والباقي على العمامة. أيضا جاء في حديث لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا الشيء يقول: ثم أدخل يده اليمنى في الإناء حتى غمرها الماء، ثم رفعها بما حملت من الماء، ثم مسحها بيده اليسرى، ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما وهو بيمسح رأسه، وخد مية في إيده اليمنى وبعدين أضاف إليها اليد اليسرى، الاثنين عليهم الماء، ترك الماء يتساقط ومسح الرأس. هنا المسح الرأس مش غسل الرأس، ولكنه مسح للرأس. وبعدين بيّن علي رضي الله عنه أن هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر لزر ابن حبيش رواه البياقي وهو في سنن أبي داود أيضا، وفيه سئل علي عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال: ومسح على رأسه. ولفظ أبي داود يقول: حتى لما يقطر، مسح على رأسه حتى لما يقطر، يعني ما وصلش كمية المية اللي على الدماغ إنها تسيل، لا ما قطرتش من على رأسه، قال حتى لما يقطر، وغسل رجليه ثلاثا. يبقى هنا مسح الرأس كان مرة واحدة في كل الأحاديث، إنما على هذه الهيئة إنه من الأمام للخلف ثم من الخلف للأمام. وجاء عن ابن عباس أيضا نفس الشيء وقال: ثم قبض قبضة من الماء فنفض يده، يعني في المسح إنه أخذ ماء قبضة من الماء وبعد سابها سالت بقت إيده مبلولة مسح الرأس، ما أخذش المية بحلها وصبها، لو صبها يبقى غسل رأسه. طب فرضنا أنه فعل هذا الشيء، أما ده عند غسل رأس حطها تحت الحنفية راح غسلها، لا شيء، الوضوء صحيح ولكنه ما مش السنة أنك تمسح الرأس مش تغسل رأس. فإن احتجت لذلك فعلت، ما احتجتك لذلك يبقى السنة مسح الرأس وليس غسل الرأس. أيضا في حديث علي أنه مسح رأسه وأذنيه، مسح رأسه وأذنيه عليه الصلاة والسلام. في رواية للحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه. في حديث آخر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، يعني لهما حكم الرأس، الأذنان من الرأس يعني لهما حكم الرأس. إن الودن ما هيش بتغسل مع الوجه ولكنها بتمسح مع الرأس، وهنا وهو يمسح رأسه يقوم الأذنين معها. فيذكر هنا إنه مسح برأسه صلى الله عليه وسلم وأذنيه باطنهما، مسح الباطن من الأذنين بالسباحتين، سبابة يعني بالسبابة، يبقى جوه الودن بيمسحها بالسباب، ظاهر الأذن من الخارج بالإبهام، بالإبهام يبقى بالإبهام مسح الظاهر، الباطن للأذن مسحها بالسبابتين. هذا الحديث رواه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. جاء في صحيح البخاري يقول الإمام البخاري: باب مسح الرأس كله، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. الإمام البخاري يبوب، وهذا فقه البخاري تأخذ من ترجمة الأبواب، زي هنا أيضا الإمام البيهقي فقه تأخذ من ترجمة الباب. فبيقول مسح الرأس كله، الإمام البخاري يأخذ بذلك، إذا مسحت الرأس تمسح الرأس جميعا مش بعض الرأس. ليه؟ قال لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها، زي ما الرجل يمسح رأسه كذلك المرأة تمسح رأسها. وسئل مالك أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد، يعني فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه في وضوئه من ناصيته إلى قفاه، يعني بدأ من الأمام من الناصية لغاية الأفا وراء، وبعد رد مرة ثانية إلى الناصية، قال فمسح رأسه كله. يقول الحافظ ابن حجر في هذا الأثر قال لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح بعض رأسه إلا في حديث المغيرة بن شعبة، وكان في سفر ومسح رأسه صلى الله عليه وسلم، مسح الناصية ومسح على الإمام. فإذا كان الإنسان يلبس عمامة على رأسه يجوز له أن يمسح جزء من الرأس والباقي على الإمام، وإن كان الأفضل له خلع الإمامة ومسح الرأس جميعا، لأن حتى العلماء اللي حيتكلم عن مسح لما يقول لك لابد تكون لابسها على وضوء، زي ما المسح على الخفين لابد يكون ملبوسين على وضوء. يبقى على ذلك قد يكون الإنسان لم يلبس على وضوء فيدخل في الخلاف، يبقى على ذلك يخلع الطائية طالما أنها سهلة ويمسح على رأسه جميعها. إنما لو أنه أخذ بمسح بعض الرأس نقول الآية تحتملها المرأة أو الرجل، إنه مسح بعض رأسه الربع الأمام من الرأس أو مقدار ما وضع الكف عليه، نقول الوضوء صحيح الوضوء، إن الآية تحتمل في قول يمسحوا برؤوسكم أنه بعض رؤوسكم، وتحتمل المعنى الآخر أنه الجميع، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه إنه مسح الجميع ودائما كان يفعل ذلك، ولكن مرة مسح صلى الله عليه وسلم المقدم الناصية دل على أنه مسح الجميع واستيعابه ليس فرضا واجبا، ويجوز البعض من ذلك كما ذكرنا. ولذلك بيبول الإمام بيهقي يقول باب مسح بعض الرأس، أنه هل ممكن يمسح بعض الرأس؟ أيوه، في حديث المغيرة بن شعبة هذا رواه الإمام مسلم في صحيح أيضا، قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في غزوة في سفر، وهم راجعين النبي صلى الله عليه وسلم اتأخر، كان عايز يذهب للخلاء يقضي حاجة عليه الصلاة والسلام، فالمغيرة وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد يحتاج لحد ساعده في الوضوء أو كذا، فتأخر رضي الله عنه تأدبا، قال فتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال هل معك ماء؟ هل معك ماء؟ وكان يحب أن يكون على صلى الله عليه وسلم في أغلب أحواله. قال فأتيته بمطهرة فغسل كفيه، أتيته بمطهرة يعني كوز يتطهر من عليه الصلاة والسلام، فتوضأ، قال فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة، لابس جبة صلى الله عليه وسلم، لما دي انه شمر أكمام الجبة كانت ضيقة ما وصلتش المرفقين، يعمل ايه بقى، يعني يقطعها ولا يخلعها ولا لا، انه انزل يده من تحت الجبة، من تحت الجبة، قال فاخرج يده من تحت الجبة والقى الجبة على منكبيه، جعل جبته على منكبيه واخرج يديه حتى يستوعب غسل يدين عليه الصلاة والسلام، فغسل ذراعيه ومسح بناصيته، الناصية مقدمة الرأس من الامام، قال وعلى العمامة ومسح على خفيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه أنه مسح بعض الرأس عليه الصلاة والسلام ليس الجميع، كان ممكن يخلع العمامة ومسح الجميع، ولكن أراد أن يبين أنه يجوز مسح بعض الرأس مع المسح على العمامة، يبقى على ذلك ما كان في مثل ذلك فعلت تمسح على بعض الرأس مع الإمامة، إذا كان الرأس مكشوفة تمسح الجميع استحبابا، فإن مسحت البعض أجزاء. والله أعلم، نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.